والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام عن الجوائز الترويحية والتشجيعية، وقد كنا نتكلم عن الجوائز التي تجعلها بعض الجهات ولا يشارك فيها إلا من يشتري، ووقفنا عند الجائزة التي لا يحصل عليها كل أحد، وإنما تسحب بالقرعة، فهذه أيضا على نوعين. النوع الأول أن يكون لتلك الجائزة أثر في قيمة السلعة، أن يكون لتلك الجائزة أثر في قيمة السلعة، فمن أجل الجائزة تزاد قيمة السلع، وهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من القمار، نوع من القمار. الزيادة التي تزيدها في ثمن السلعة تبذلها من أجل الحصول على الجائزة مخاطرة بناء على الحظ، وهذه حقيقة القمار. النوع الثاني ألا يكون لتلك الجائزة أثر في سعر السلع، بل تباع السلع بسعرها المعتاد. مثال ذلك الجوائز التي توضع في الجرائد، الجريدة تباع بسعرها المعتاد، لكن ما يدخل في الجائزة إلا من اشترى الجريدة، فهذه المشتري فيها لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون له غرض في السلعة، أن لا يكون له غرض في السلعة، ولا يكون قصده السلعة، وإنما قصده الجائزة. ربما اشترى السلعة وأول ما خرج أعطاها لأول فقير يجد في الطريق، لأنه ما يريدها، وإنما يريد السلعة. قد يكون مثلا هناك شاب ما عنده أطفال أصلا، فيشتري علبة حليب أطفال أو حفاضات أطفال من أجل الجائزة، ولا غرض له في السلعة، وهذه محرمة، لأن الحقيقة أن السلعة صورة، وأنه دفع المال من أجل إيش؟ الجائزة. فهذا هو القمار. والحالة الثانية أن يكون غرض المشتري السلعة وهو سيشتريها ولو لم تكن هناك جائزة، سيشتريها ولو لم تكن هناك جائزة، فيشتري السلعة وقد وضعت عليها جائزة. يعني مثلا شخص عنده مولود وذهب يشتري علبة حليب، وهذه العلبة وضعت عليها جائزة، واشتراها بنفس السعر، واشتراها بنفس السعر. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين: القول الأول إنها محرمة، هذه الجائزة حرام. لماذا؟ قالوا لأنها ميسر. طيب كيف تكون ميسر وهو قد اشترى السلعة من أجل السلعة ولم يدفع من أجل الجائزة. يقولون لأنه إذا علم بالجائزة تعلق بها، فيكون قصده مؤثرا. يعني مثلا إذا وضعت الجريدة جائزة وهو اشترى الجريدة من أجل الجريدة، إذا علم بالجائزة سيكون حريصا على أن يشتري الجريدة كل يوم، مع أنه لولا هذا يمكن يوم يشتري ويوم ما يشتري. قالوا إذن أثرت الجائزة، وإن لم تؤثر في السلعة في السعر أثرت في ديمومة الشراء، فقالوا من هنا هي يعني محرمة. وذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى أن هذه الجائزة حلال ويجوز الاشتراك فيها. وبهذا كان يفتي شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله. قالوا لأن العوض كله مقابل السلعة، لأن العوض كله مقابل السلعة، والسلعة هي المقصودة، والجائزة جاءت تبعا. يعني هي لا تؤثر في نفس الإنسان، سواء جاءت جائزة أو ما جاءت جائزة هو سيشتري السلعة. وهذه المسألة اجتهادية، لكني أميل والله أعلم إلى التفصيل. فإن كان الإنسان عند الشراء لم يعلم بالجائزة، ما علم بالجائزة، اشترى السلعة لأنه يحتاجها، ففاز بالجائزة بدون قصد ولا علم أن هذا لا بأس من أخذه، لا بأس من أن يأخذ الجائزة. أما إذا كان يعلم بالجائزة فأميل إلى حرمة أخذها سداً للذرائع، ولأن الغالب أن الإنسان إذا علم سيقصد. إنسان بنفسه يعني بطبعه طماع، فإذا علم أن هناك جائزة في الغالب أنه سيقصد هذا بقلبه. ولأن الذي وضع الجائزة ينتفع اقتصاديا بكثرة الشراء ونحو ذلك، فيكون هناك مقابل مالي. بقي معنا المكافآت الشكرية للعملاء، مكافأة تحفيزية يشكر فيها العملاء، يحصل عليها كل أحد. هي ليست جوائز لكنها مكافآت. مثال ذلك ما تضعه بعض محطات البنزين، إذا عبيت كذا تأخذ علبة منديل، إذا عبيت كذا تأخذ علبتين ونحو هذا. وما تضعه بعض الصيدليات والجمعيات من النقاط، كلما اشتريت تكون لك نقاط في حسابك تحول إلى منفعة تشتري بها أو نحو ذلك، هذه مكافآت. وكذلك بعض الجمعيات تفعل هذا، فهذه جائزة لأنه قد جرى العرف بها بين التجار ولا مانع منها شرعا. يعني لماذا أقول التعليلين؟ لأن يأتي بعض الناس يقول طيب هذا إذا وضع هذه الجائزة سيأتي الناس إليه ويتركون التاجر الثاني. نقول هذه ليست يعني تحاسدية في التنافس، وإنما تسابق في التنافس، أنا أضع جائزة وأنت تضع جائزة، وهذا فيه مصلحة للجميع ولا مانع شرعي، ولا مانع شرعي. بقي الجوائز العلمية المفتوحة، مثل مثلا تلخيص كتاب، مسابقة في تلخيص كتاب، فهذه قد اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى عدم جواز هذا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة وصححه الألباني وغيره. قالوا السبق هو المقابل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا يجوز أخذ مقابل إلا في مسابقات الخيل والإبل والأسلحة، فلا لا يجوز أخذ المقابل في مثل هذا. وذهب بعض العلماء كالحنفية وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء المعاصرين إلى أن هذا جائز، لأنه يحقق مصلحة شرعية. بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول العلم من الجهاد، بل جهاد هذا الزمان هو العلم، فالحث على العلم ووضع السبق يعني المكافأة مثل وضع السبق في سباق الخيل، لأن الغرض من سباق الخيل هي مسألة التدريب على الجهاد، فيقول إن التشجيع العلمي من باب الجهاد، فهذا جائز وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. بقيت صورة تقع كثيرا اليوم، وهي أن تكون هناك جائزة في داخل السلعة مجهولة العين، ما يدرى ما هي، إما أن تكون مجهولة العين بعينها، أو تكون مجهولة الوجود يمكن أن تجدها أو ما تجدها. وهذه يعني نحن يعني قديما ونحن أطفال نسميها شختك بختك، شختك بختك، علبة وفيها مربعات وتفتح هذه العلبة والله أعلم ايش اللي تحصل فيها. فهذه إن كان الثمن يقع على الحظ، مثل هذه شختك بختك الله أعلم ايش يظهر، تظهر لك حلاوة أحياناً، أحيانا تظهر لك حلاوة وخاتم، أحيانا كما يقولون بالونة ونحو ذلك، فهذا هو القمار الخالص، حرام لا يجوز. وإن كان الثمن يقع على سلعة معلومة وفيها شيء مجهول، يعني أنت ستأخذ السلعة، تأخذ علبة حليب، تأخذ كذا، فالسلعة معلومة لكن في داخلها شيء مجهول. هذا الشيء المجهول الموجود في هذه السلعة إن كان له أثر في القيمة فهذا لا يجوز، لأنه قمار. يعني علب الحليب العادية التي بدون الجائزة بعشرة، والعلب الجديدة هذه اللي فيها الجائزة ب11، وأن تأخذ هذه العلبة ويمكن تحصل فيها شكرا. نتمنى لأبنائك صحة جيدة، ويمكن تحصل قسيمة ب100، ويمكن تحصل سيارة، فهذا قمار، لأنك دفعت دينار لتحصل على هذه الجائزة مقامرة، فهذا حرام. وإن لم يكن لها أثر في القيمة فهذه محل خلاف، والراجح والله أعلم أنها حرام ولا تجوز. بقي في الجوائز الواقعة، طبعا الصور كثيرة لكن أنا يعني أذكر ما يعني يكثر، جوائز البنوك، جوائز البنوك للعملاء، سمونها هدايا، سمونها جوائز. ها طيب، فهذه فقها عند علمائنا على قسمين. القسم الأول جوائز البنوك الربوية، يعني تبذلها البنوك الربوية للعملاء، مثل أن يعطي البنك الربوي للعميل تقويما أو قلما أو كاسات شاهي أو نحو ذلك، وهذه يفتي أهل العلم بتحريمها. ليه؟ يقول تبعا لأصلها، أصلها حرام أصلا، لأنه هذا البنك ربوي، معاملاته ربوية، فالتعامل معه ابتداء حرام، ونحن نتكلم عن التعامل مع البنك الربوي في الربا لا في نوافذ أخرى، هذا حرام، فما يتولد عن الحرام فهو حرام، ما يتولد عن الحرام فهو حرام، ولا سيما أن هذه الهدايا يكتب عليها اسم البنك وشعار البنك، فأنت إذا أخذتها تعلن للبنك وتقوم بالدعاية للبنك. قد يكون معك قلم في مشبك القلم مكتوب اسم البنك الفلاني، وقد تكون إمام المسجد، وإذا صليت وسلمت ونظرت للناس كذا وإذا بكاتب البنك الفلاني، دعاية للبنك وهو بنك محرم، فلا تجوز هذه الجائزة. أنت واضع في مكتبك هذا التقويم وعليه اسم البنك، كل من دخل المكتب يقرأ هذا كأنك أنت تدعو إلى هذا البنك، فهذا لا يجوز. القسم الثاني جوائز المصارف الإسلامية، مصرف إسلامي لا يعلن الربا ونظامه إسلامي، فهذه عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول الجوائز البسيطة التي جرت العادة بإهدائها من الشركات، مثل التقويم، كل نهاية سنة وبداية سنة يوزعون تقويم، طبعا قد يكون ل يعني عملاء التميز والفئة الذهبية وكذا نوع معين، وللناس نوع معين، لكن هي هدايا بسيطة ليست إيش ذات قيم، وجرت العادة بها، فهذه جائزة وما فيها حرج. يعني مثلا في نهاية السنة أنت ذهبت إلى المصرف فوجدت أنهم يوزعون تقاويم، طبعا مكتوب عليها اسم المصرف لكن المصرف إسلامي فما في حرج، يجوز أن تأخذها، يجوز أن تأخذها. النوع الثاني جوائز مالية أو عينية لها قيم يهتم بها الناس، مثل مثلا سيارة، يقول المصرف مثلا الإسلامي سحبنا على أرقام العملاء وخرجت الجائزة لك، وخرجت الجائزة لك. هذه الجائزة لا تخلو من حالتين، طبعا يا إخوة هذا التقسيم بناء على الواقع، لا يعني لا أقسمه أنا. الحالة الأولى أن يكون ذلك مقابل عمل ينفع البنك، مثل أن يقال إذا استعملت البطاقة الائتمانية 50 مرة خلال هذا الشهر تدخل في السحب، أو يقولون إذا استعملت البطاقة الائتمانية خارج البلاد تدخل في هذه الجائزة، فهذه يعني محرمة لأنها جائزة متعلقة بالمال ومؤثرة في المال. طبعا التعامل بين العميل والبنك فيش في المال، إيداع وسحب ونحو ذلك، فهذه جائزة مالية من أجل المال ومؤثرة في المال. الحالة الثانية أن تكون الجائزة من غير عمل ومن غير مقابل، فيجري المصرف الإسلامي سحبا عشوائيا على أرقام العملاء، سواء شارك ما شارك، ما في شرط في شيء في هذا. مثلا أحيانا كل ربع سنة يسحبون على سيارة أو مكافأة يعني مالية، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الجوائز جائزة ما فيها حرج، لأنه لا أعلم مانعا شرعيا فيها، وإن كان بعض مشايخنا يتحرج منها ويخشى أن تكون فيها شيء من الذرائع، لكن في الجملة يظهر والله أعلم أن هذه يعني جائزة. طيب نتكلم عن بطاقات التخفيض ولا ننتقل إلى العملات طيب لعلنا ننتقل إلى العملات الورقية. طيب يعني ننتقل إلى شاغل الناس في هذه الأيام، أمر شغل الناس كثيرا وفتن الناس كثيرا، وهو ما يسمى بالعملات الرقمية أو العملات الإلكترونية. وقبل أن أتكلم عن العملات الإلكترونية أقول يا إخوة في المصطلحات الدارجة والموجودة هناك النقود الإلكترونية، وهناك العملات الرقمية، ويجب التفريق بينهما. النقود الإلكترونية هي الوسائط الإلكترونية التي تحتوي النقود المتعارف عليها. وسائط إلكترونية جديدة تحتوي في داخلها النقود المتعارف عليها الذي فيها دنانير، لكنها وسائط جديدة، وسائط إلكترونية، مثل البطاقات الائتمانية بأنواعها. فهذه في الحقيقة ليست نقودا بذاتها، وإنما هي وسائط. وأما النقود فهي العملات الموجودة. فهذه يعني من جهة أصلها جائزة، لكن يبقى النظر في التعامل بها، هل هو طريقة شرعية أو ليست شرعية، لكن لا نريد أن نبحثها الآن. وأما العملات الرقمية فهي نقد حاسوبي إلكتروني يقوم على حسابات معقدة يصعب كشفها، ومجالها الشبكات الإلكترونية. يعني انتبهوا يا إخوة، هي أولا عملات رقمية تعتمد على أرقام حسابية معقدة جدا يصعب كشفها، وأيضا مجالها هو الشبكة الإلكترونية، يعني ليس لها مجال في الخارج، مجالها هو الشبكة الإلكترونية. وقبل أن أتكلم عن حكمها، ينبغي أن نعلم أن النقد المعتبر شرعا على نوعين، وهذا مهم جدا، لأني رأيت أن كثيرا من طلاب العلم الذين تكلموا في العملات الرقمية لا يعرفون حقيقة النقد شرعا، ويخلطون الأمور ببعضها. النقد المعتبر شرعا على نوعين. النوع الأول أن تكون له قيمة في ذاته، ويتعارف الناس على المقايضة به. أن تكون له قيمة في ذاته، ويتعارف الناس على المقايضة به، وتسمى هذه عند الفقهاء بالنقود السلعية، يعني هي نفسها سلعة كالذهب. الذهب يا إخوة له قيمة في نفسه، والفضة والنحاس وغير ذلك مما له قيمة في ذاته. ويدخل في هذا النقود الورقية عندما كانت ترجع وتغطى بالذهب أو الفضة. قديما كان الدينار يغطى بالذهب أو الفضة، الريال السعودي كان يغطى بالفضة. فهذه العملة الورقية نائبة عن شيء له قيمة وهو الذهب أو الفضة، فهذه نقود سلعية. والنوع الثاني النقود التي لا قيمة لها في ذاتها، وإنما تستمد قيمتها من قوة اقتصاد الدولة وضمان الدولة لها، كالأوراق النقدية اليوم. في جيبك أوراق، كلها أوراق، ورقة بدينار، واختها مثلها بعشرة دنانير، هل القيمة في الورقة نفسها؟ نفسها ما لها قيمة. هل لها غطاء الآن؟ الغطاء هذا انتهى. من أين يكتسب الدينار قيمته؟ من قوة اقتصاد الكويت. طالما أن الاقتصاد قوي فالعملة قوية وثابتة. لولا قدر الله حصلت هزة للاقتصاد، قيمة العملة ماذا سيحصل لها؟ ستنخفض. فهنا هذه لا قيمة لها في ذاتها، وإنما تستمد قوتها من اقتصاد الدولة الرسمي، من قوة الاقتصاد ومن ضمان الدولة لها، ولذلك يكتب عليها هذا الضمان. وهذه تسمى بالنقود الائتمانية، تلك النقود السلعية لأن لها قيمة في ذاتها، هذه نقود ائتمانية. هذان النوعان هما النقد المعتبر شرعا، استحضروا هذا في أذهانكم لأن سنستعمله في حكم هذه العملات. وبعض طلاب العلم أجاز العملات الرقمية بناء على جواز النقد السلعي، مع أن العملات الرقمية أنتم بأذهانكم يا إخوة من النقد السلعي ولا من النقد الائتماني؟ هي المفترض أنها من النقد الائتماني، ما يمكن أن لأنه ما لها وجود في الخارج. والعملات الإلكترونية الرقمية كثيرة جدا، لكن أشهرها البيتكوين، هذه الموجودة التي ظهرت في أواخر عام 2007 وأوائل 2008 كفكرة، ثم يعني ظهرت واقعيا في عام 2009، إلا أنها لم تأخذ الزخم والانتشار إلا في عام 2017، أخذت الزخم القوي في الواقع. وقد توقفت أكثر الجهات الشرعية من الفتوى فيها، أكثر الجهات الشرعية المعتبرة في البلاد الإسلامية توقفت، إلى الآن لم تصدر فيها فتوى، وبعضها تخضعها للدراسة الآن، وبعضها تنتظر حتى يستقر حالها. يعني يقول نحن ما نصدر الآن فتوى، ليه؟ لأنها مضطربة، إذا استقر حالها وانكشف حالها تصدر فيها فتوى. وبعض الجهات الشرعية أصدرت فيها فتاوى، وكذلك فعل بعض الباحثين. وأنبه هنا يا أحبة إلى أن بعض الفتاوى بالجواز إن بنت على ما يتوقعه أصحابها في المستقبل، لا على واقع هذه العملة، لكن بناء على توقعهم أن هذه العملات ستتوجه إلى أن تكون رسمية أفتوا بالجواز. فإن بنت فتاواهم على ما يتوقع لا على الواقع، على ما يتوقع لا على الواقع، وهذا لا يستقيم فقها. لماذا؟ لأن الحكم يجب أن يكون على الواقع، أما المتوقع فقد يقع وقد لا يقع. المتوقع غيب يا إخوة، قد يقع وقد لا يقع، لا سيما أنه لا توجد مؤشرات واقعية تدل على المستقبل، ما في مؤشرات واقعية اقتصادية تدل على المستقبل، فلا يجوز بناء الحكم على المتوقع، نحن نحكم على الواقع. فإذا تغير الحال في المستقبل حكمنا على ما يقع عندما نكون فيه إن كنا موجودين، لأن الحكم يدور مع علته. ولأن هذه الفتوى تجرئ الناس على التعامل بها في الواقع الآن، الناس إذا قلت أنت يجوز بس ينتظرون أن تقول يجوز، لم ينتظروا حتى يقع ما تقول، مباشرة يتعاملون بها، وهذا لا يجوز. إذن يجب أن يكون الكلام عن هذه العمولات الرقمية بحسب واقعها، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن بعض الذين أفتوا بالجواز قالوا إن هذه العمولات الرقمية واقع لا نستطيع أن نقاومه، فالممانعة له ستتغير، مثل ما كان أول ما ظهر الفاكس. أول ما ظهر الفاكس بعض المشايخ قالوا حرام، قال هذا من استعمال الجن، تضع الورقة في الجهاز وينزل في دولة أخرى، هذا سحر من استعمال الجن. ثم بعد ذلك استقر الحال واعترف بهذا وحلال، والمشايخ صاروا يستعملون الفاكس ويستعملون ما هو أعلى منه. قالوا فالعملات الرقمية مثل هذا، وهذا غلط عظيم، فإن هناك فرقا بين مقاومة الجديد لأنه جديد أو لا يعلم حقيقته فيظن الإنسان به غير الواقع فيقاومه، وبين أن تكون المقاومة لأنه حرام فعلا. أما الأول فلا شك أنه مع الزمن سيتغير، لأنها الحقيقة ستظهر، ها؟ مثل الرادو ومثل الفاكس ومثل. أما الحرام الذي يمانع لأنه حرام سيبقى حراما. وأنا أضرب مثالا، المخدرات في بعض البلدان واقع، يعني شرب الحشيش في بعض بلدان المسلمين واقع عند أكثر الشباب، ويشربون علنا، سيجارة ولا أرجيلة ولا، ويتصبحون به، بدل السبع تمرات عجوة سيجارة حشيش، يقول خذ لك صباحية مدريش تصبح مدري، أصبح واقع. هل نقول إنه مدام أصبح واقعا فلا نمانعه لأنه خلاص صار علينا واقع؟ الجواب سنبقى نقول حرام وحرام وحرام وحرام، ويجب أن نجابهه. أنتقل من هنا إلى الحكم الشرعي في هذه العمولات. الدارسون لهذه العمولات لهم رأيان. الرأي الأول القول بجواز التعامل بها، يجوز التعامل بها مقايضة وتداولا. ها؟ مقايضة طبعا تعرفون أنها الآن عملية دفع، تشتري أشياء بها، وتداولا في منصات التداول تباع وتشترى. واستند هؤلاء على أن الأصل في المعاملات الحل، قالوا هذه معاملة والأصل في المعاملات الحل. أيضا قالوا لأن بعض الدول قد اعتمدتها، وبعض الدول تدرس اعتمادها، إذن بدأت تكتسب قوة دولية نظامية، في ظنهم هم. واضح يا إخوة؟ العلة الأولى قالوا لأن الأصل في المعاملات الحل. العلة الثانية قالوا لأنها بدأت تكتسب قوة نظامية فاعتمدتها بعض الدول مثل ألمانيا وبعض دول أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية، وبعض الدول تدرس اعتمادها. وقالوا أيضا لأن الراجح من أقوال العلماء أن ما تعارف الناس على المقايضة به كان نقدا، فلو تعارف الناس على المقايضة بالجلود صار الجلد نقدا، وقد تعارف الناس اليوم على المقايضة بالعملات الإلكترونية الرقمية. والرأي الثاني القول بتحريم التعامل بها مطلقا، فلا يجوز التعامل بها، وذلك لأمور. طبعا الإفتاء بالتحريم صدر من جهات رسمية كثيرة، يعني يتذكر في من جهة يعني الإفتاء في مصر والإفتاء في تركيا أفتوا بالتحريم، ومرد هذا التحريم يعود إلى أمور. الأمر الأول أنه لا قيمة لها حقيقية، بل قيمتها بالمعيار الاقتصادي صفر، هي نفسها ما لها قيمة، بل قيمتها بمعايير الاقتصاديين صفر، وإنما هي تعتمد على حسابات رقمية معقدة جدا ولا تعتمد على قيمتها. الأمر الثاني أنه لا توجد دولة تصدرها أو تضمنها، ما توجد دولة في العالم تصدرها ولا توجد دولة في العالم تعطيها الضمان الائتماني أبدا، فهي لا تكتسب أي صفة من صفات النقود. كيف؟ لا قيمة لها في ذاتها، فهي ليست نقودا سلعية، ولا تكتسب قوة نظامية، فهي ليست نقودا ائتمانية. فصفات النقود المعتبرة شرعا مفقودة فيها. الأمر الثالث أن قيمتها في السوق تقوم على المضاربات السوقية، وهي عالية المخاطر جدا. يعني جميع الاقتصاديين يجعلونها في المخاطر العليا. طبعا في مقاييس الاقتصاد هناك مخاطر متدنية وهناك مخاطر متوسطة وهناك مخاطر عالية، يعني مختلف في هذا، لكن من 1 إلى 20% مخاطر متدنية، يعني إذا كان الاحتمال من 1 إلى 20% فهي مخاطر متدنية، من 20% إلى 50% مخاطر متوسطة، من 50% إلى 70% مخاطر عالية. أكثر الاقتصاديين يجعلون مخاطر العملة الورقية فوق 70%، فوق 70%، فهي ذات مخاطر عالية جدا يمكن أن تنفجر في أي لحظة. ويؤكد هذه الحقيقة التقلبات الشديدة في قيمة هذه العملة، فقد ارتفعت قيمة هذه العملة حتى لامست 20,000 دولار. ثم فجأة فقدت 60% من قيمتها، ثم فقدت قيمة أكثر حتى أصبحت اليوم أقل من 6,000 دولار. الأمر الرابع أن مصدرها مجهول. من الذي يصدرها؟ لا قديما ولا اليوم، مجهول. تقوم على عمليات يسمونها يترجمونها، وهي ليست ترجمة دقيقة، التعدين أو التنقيب، وهي ليست ترجمة دقيقة للكلمة الإنجليزية، لكن هذا أقرب ما يكون، يسمونها التعدين أو التنقيب. فالمصدر لها مجهول. والأمر الخامس أنه يستحيل مراقبتها وضبط استعمالها. لماذا؟ لكونها مشفرة تشفيرا دقيقا، فمن الذي يستطيع أن يراقبها؟ وبالتالي هي مصدر للعمليات القذرة كالإرهاب، والإرهابيون اليوم وجدوا فيها ملاذا لتمويلهم، لأن عمليات تمويل الإرهاب الآن أصبح عليها تشديد، فوجدوا في العمليات الرقمية فضاء واسعا، لأنه ما يمكن مراقبتها. وكذلك عمليات غسيل الأموال القذرة هي فضاء رحب للعمليات القذرة. الأمر السادس أن الخبير في فقه المعاملات شرعا واقتصادا يدرك أن هذه العملات ضارة باقتصاديات الدول ومضعفة لاقتصاديات الدول، وستجعل الاقتصاد في أيدي مجهولين يسيطرون على الاقتصاد ويتلاعبون به. يعني هي ليست في يد الدول. ولا أستبعد أنا، وإن لم يكن عندي أشياء ملموسة، أن يكون وراءها اليهود، لأن دائما هذه الأشياء المالية الغامضة يقوم عليها اليهود، لأن فكر اليهود في السيطرة المالية في السيطرة على العالم يقوم على فلسفة المال. وكذلك الماسونية، الماسونية العالمية تقوم فكرتها في السيطرة على الدول عن طريق السيطرة على الاقتصاد. ولا شك أن هذه العملات الرقمية ستضعف الاقتصاد الموجود، ولا سيما إذا يعني ترك لها الفضاء، ستصبح اقتصاديات الدول في مهب الريح، ويسيطر على الاقتصاد أناس مجهولون يتلاعبون به. وكل هذا يجعل الفقيه يجزم أن فيها غررا كثيرا وجهالات خطيرة، فهي في حقيقتها في أعلى درجات الغرر. الفقيه والاقتصادي والتجار الذين يعرفون السوق يعلمون أنها في أعلى درجات الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. ولا شك جزما أن هذه العملات الرقمية في أعلى درجات الغرر. الأمر السابع، نحن ذكرنا ستة وعلقنا بهذا التعليق. الأمر السابع أن فيها مخاطرة كبرى، فيدفع الإنسان جزءا من ماله رجاء الحصول على أموال كثيرة من غير عمل حقيقي، ففيها صورة القمار. يعني أنت عندما تشتري هذه العملات هي لا حقيقة لها، فأنت تشتريها بجزء من مالك ثم تقف تنتظر أن ترتفع حتى يأتيك الربح، لا تعمل شيئا ولا حقيقة لها، ففيها صورة القمار. والثامن أن فيها مخاطر عالية جدا ولا ضمان لها، ما في أي دولة تضمنها، مع شدة مخاطرها فوضع المال فيها تضييع للمال، وقد نهانا الله عن إضاعة المال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو القول الثاني وأنها حرام. وأما ما ذكره المبيحون من أن الأصل في المعاملات الحل فنقول نعم، الأصل في المعاملات الحل، وقد وسع الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المعاملات ولم يضيق عليها، لكن يشترط في هذا ألا يوجد ما يمنع منها شرعا، فإن وجد ما يمنع شرعا فإنها تصبح حراما. لو خرجنا من المسجد، وأسأل الله لا يكون ذلك أبدا، فوجدنا رجلا عند باب المسجد ومعه قوارير خمر بعشرة بعشرة بعشرة، قلنا يا أخي ماذا تفعل؟ قال بيع. قلنا حرام. قال الأصل في المعاملات الحل، والله عز وجل يقول وأحل الله البيع، وأنا بيع. في عاقل يقول صحيح؟ لا، وجد المانع الشرعي. وقد بينا موانع شرعية من الغرر والجهالة وإضاعة المال في جواز هذه العملات. وما ذكروه من أن بعض الدول اعتمدت تلك العملة كألمانيا وبعض دول أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية، فنقول إنه لا توجد دولة أصدرت هذه العملات أو تبنت هذه العملات اقتصاديا أو ضمنت هذه العملات، وإنما الذي وقع أن بعض الدول اعتمدتها محاسبيا من أجل ضمان حق الدولة في الضرائب. لما رأت هذه الدول أن في حركة وفي أموال هائلة قالت تركناها هكذا سيضيع حق الدولة في الضرائب، لكن إذا اعتمدت من الناحية المحاسبية سنلزم المواطن بأن يدفع ضرائب على هذه المعاملات. فهي لم تعتمدها من الناحية الاقتصادية بحيث تصدرها ولا بحيث تضمنها، ولكن لتضمن حقها. فالمواطن لو حصلت له أي إشكالية ما في ضمان، لكن يجب عليه أن يقدم إقرارا ضريبيا يتعلق بها. فهذا هو الذي وقع، ويجب أن نفرق بين اعتماد العملة من أجل المصالح الحسابية وبين اعتماد العملة من جهة الإصدار أو الضمان. العبرة في الاعتبار أن تتبناها دولة إصدارا فتسكها الدولة، أو ضمانا فتضمنها ائتمانيا، وهذا غير موجود، وهذا غير موجود. وأما قولهم إن الناس قد تعارفوا على المقايضة بها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما تعارف الناس على المقايضة به يصبح نقدا، قلنا إن هذا الإلحاق لا يصح. لماذا؟ لأن كلام بعض العلماء إنما هو في النقود السلعية التي لها قيمة في ذاتها، فإذا تعارف عليها الناس تصبح نقودا ولا تحتاج إلى اعتماد الدولة، لأنها ستكتسب قوتها من إيش؟ من ذاتها. الذهب له قيمة، فإذا تعارف الناس على المقايضة به خلاص صار سلعة، صار نقدا. حتى الجلد لو تعارفوا على المقايضة به فله قيمة في ذاتها، لكن يا أخوة بالعقل، هل يوجد إنسان مثلا يشتري 100 جرام ذهب بقطعة جلد؟ ما يمكن. بالعقل الشيء يقدر بقيمته، فالجلد نشوف كم قيمته، قيمته فلس، خلاص يساوي فلس، فيشترى به ما يساوي فلس. فهذه أعني كلام العلماء في النقود السلعية، وهذه ليست من النقود السلعية، بل لا قيمة لها في ذاتها، فلا يصح هذا الإلحاق. وفي الختام عند كلامي عن هذه العملة أذكر كل مؤمن يتردد في التعامل بها، نحن بينا ونحن لا نملك إلا البيان، وبينا من قال بالجواز ووجه قوله والجواب عن قوله، ومن قال بالتحريم وأوجه التحريم وفق قواعد الشريعة. وأنا مطمئن القلب بأن قواعد الشريعة تأبى التعامل بهذه العملات، ومع ذلك فإني أقول للمؤمن الذي يتردد في هذا، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعاه. كما أذكره بقول ابن عمر رضي الله عنهما: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرقها. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الحرام بين، فاجعل بينك وبين الحرام حائط، ليس من الحرام إنما حائط في جانب الحلال، والحلال كثير الحمد لله، لكن اجعل لك سترة لا تخرقها، لأن من خرق السترة أوشك أن يقع في الحرام. فأقل ما يمكن أن يقال في هذه القضية: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الأمر ليس عندنا ريبة، الأمر عندنا حرام بين، ومع ذلك أقول لو شككت فلا يغرنك الشيطان، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأسأل الله عز وجل أن يوفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحلال، وأن يغنيها بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا شر المحدثات المحرمة، وأن يعيننا جميعا على لزوم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ولعل في هذا كفاية.